بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
عدم الإرادة الزائدة للقضاء بعد التبرع، فالمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد ثابتة، سواء قلنا بأن الحكم من قبيل الأمور الاعتبارية أو قلنا بأن الحكم من قبيل الأمور الحقيقية. التنبيه الثاني، ذكرنا أن أهم الآراء في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية مسلكان: مسلك المعارضة ومسلك الحكومة. فإما أن نقول بأن استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، وهو مسلك سيدنا قدس سره، أو أن استصحاب عدم الجعل الزائد حاكم على استصحاب المجعول. وتوجد ثمرات عملية بين المسلكين. من هذه الثمرات مثلاً، وقع الخلاف بين الفقهاء في أن من أحيا أرضا مواتا ثم هجرها إلى أن خربت، فهل تبقى ملكيته للأرض أم لا؟ فهنا لو لم يكن عندنا إطلاق يدل على بقاء الملكية حتى بعد الخراب ووصلت النوبة للأصل العملي، فحينئذ إن قلنا بمسلك السيد الشهيد والسيد الأستاذ من أن استصحاب المجعول جار بلا معارض، فيجري استصحاب بقاء الملكية، ومقتضاه أنه يجوز له التصرف في الأرض. وأما إذا قلنا بالمعارضة كما هو رأي سيدنا قدس سره، أي أن استصحاب بقاء الملكية لما بعد الخراب معارض باستصحاب عدم جعل زائد لهذه الملكية لما بعد موت الأرض وخرابها، فعلى المعارضة يكون التمسك بما دل على حرمة التصرف فيما ليس ملكان تمسكا بالعام الشبهة المصداقية، لأنه بعد معارضة الاستصحابين استصحاب بقاء الملكية واستصحاب عدم الجعل الزائد يشك من أحيا الأرض، هل أن الأرض الآن ليست ملكا له فيشملها عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيبة نفسه، أو لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، فيشمله ما دل على حرمة التصرف فيما ليس ملكا أو أنها ملكه فلا يشمله العموم. إذن لا يمكنه أن يتمسك الآن بهذا العموم لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا يدري أن الأرض ملكه أم لا، فتصل النوبة لأصالة الحل، ومقتضى أصالة الحل جواز التصرفات التكوينية. بل إذا قلنا بسعة أصالة الحل للتصرفات الاعتبارية كما هو رأي السيد الإمام، يعني يجوز البيع والشراء والصلح بأصالة الحل أيضا، فإذا مقتضى أصالة الحل جواز التصرف تكوينا واعتبارا. أما على مسلك الحكومة وهو أن استصحاب عدم الجعل الزائد للملكية حاكم على استصحاب الملكية، فإن ببركة هذه الحكومة يتنقح موضوع العام، إذ يثبت باستصحاب عدم الجعل الزائد للملكية أن الأرض ليست ملكا له، فيشمله عموم لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، وحينئذ لا يجوز له التصرف. إذن فهناك ثمرة عملية تترتب على المسالك من جواز التصرف بالاستصحاب أو جواز التصرف بأصالة الحيل أو عدم جواز التصرف. الثمرة الثانية مثلا، هذه الثمرة ذكرها السيد الخوي قدس سره في الفقه لا في الأصول، مثلا ما ورد الاختلاف فيه بين الروايات في عدة المتمتع بها، هل أن عدة المتمتع بها حيضتان كما في بعض الروايات أو أن عدتها حيضة واحدة؟ فبعد انقضاء الحيضة الأولى يشك في بقاء العدة وعدمها، فتصل النوبة للأصل العملي حيث لا دليل لفظي ينقح لنا أحد الأمرين، فنقول استصحاب بقاء العدة لأنه استصحاب في الشبهة الحكمية معارض باستصحاب عدم سعة جعل العدة لما بعد الحيضة الأولى. وحينئذ إن قلنا بالمعارضة، إن قلنا برأي السيد الشهيد من أن استصحاب المجعول يجري بلا معارض، إذن فالمرأة ذات عدة فلا يجوز العقد عليها. وإن قلنا بالمعارضة كما يراه سيدنا قدس سره، فحينئذ لا يدرى أن هذه المرأة خلية أو ذات عدة، فلا يصح التمسك بعموم ما دل على بطلان العقد على المرأة ذات العدة لأنه تمسك بالعام الشبهة المصداقية، إذ لا يدرى أنها ذات عدة أم لا، فلا بد من المصير لأصل آخر. فإن قلنا بأن أصالة الحل تجري في التصرفات الاعتبارية أمكن إثبات نفوذ العقد عليها بأصالة الحل، وأما إذا قلنا بأن أصالة الحيل لا تجري في التصرفات الاعتبارية، فحينئذ مقتضى أصالة الفساد بطلان أي عقد يجري على هذه المرأة. أما إذا قلنا بمسلك الحكومة وهو أن ما نحتاج لأصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط ما نحتاج إليها، عندنا أصالة الفساد بعد. أي عقد يجرى على هذه المرأة يشك في نفوذه أم لا فيجري استصحاب عدم نفوذه، هذا هو أصالة الفساد، لا تصل النوبة لأصالة الاحتياط. وأما إذا قلنا بمسلك الحكومة أي أن استصحاب عدم الجعل الزائد للعدة حاكم على استصحاب العدة، إذن فالمرأة خلية أي ليست ذات عدتين فيصح العقد عليها. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، ذكر في المقام إشكالان على المعارضة. الإشكال الأول بأن دعوى المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد غير تامة، لأن استصحاب عدم الجعل الزائد معارض في نفسه باستصحاب آخر، فلا ينهض للمعارضة مع استصحاب المجعول. والوجه في ذلك أن استصحاب عدم الجعل الزائد معارض باستصحاب عدم قانون يخص الفرض السابق. مثلا إذا تنجس الماء بتغيره بالنجاسة وبعد زوال التغير شككنا في بقاء النجاسة وعدمها، فنقول استصحاب عدم الجعل الزائد للنجاسة في هذا الظرف وهو ظرف زوال التغير معارض باستصحاب عدم اختصاص النجاسة بحال التغير، لأننا نشك أن النجاسة عندما جعلها الشارع هل خصها بفرض التغير أم لا، فيجري استصحاب عدم اختصاص النجاسة بفرض التغير فيتعارضان. إذن استصحاب عدم الجعل الزائد للنجاسة في فرض زوال التغير معارض باستصحاب عدم اختصاص هذا القانون وهو قانون النجاسة بفرض وجود التغير، فلا تصل النوبة لمعارضة استصحاب عدم الجعل الزائد لاستصحاب النجاسة لأنه معارض في نفسه، فيجري استصحاب النجاسة بلا معارضين. والجواب عن ذلك يا شيخي، والجواب عن ذلك بأنه استصحاب عدم اختصاص النجاسة بفرض التغير لا يجري أصلا في نفسه. لما؟ لأنه ما هو الغرض منه؟ إن كان الغرض من هذا الاستصحاب التأمين عن النجاسة في ظرف التغير، المفروض أن النجاسة في ظرف التغير شنو؟ مقطوع بها ومعلومة، فلا معنى للتأمين عنها باستصحاب عدم اختصاص النجاسة بهذا الفرض. وإن كان الغرض من استصحاب عدم اختصاص النجاسة بفرض التغير إثبات
امتداد النجاسة وشمولها لما بعد زوال التغير، فهو أصلا مثبت. استصحاب عدم الاختصاص بفرض لا يثبت الشمول والامتداد بفرض آخر. إذن فاستصحاب عدم الاختصاص ساقط في نفسه، فلا ينهض للمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد. هذا الإشكال الأول وجوابه. إشكال الثاني، ما ذكره السيد الشهيد، إحنا قلنا ونظيره، ما ذكره السيد الشهيد في مسألة استصحاب عدم النسخ، حيث ذكر هناك أنه استصحاب عدم النسخ مبتلى بالمعارضة التي يراها السيد الخوئي قدس سره، لأنه إذا شككنا أن وجوب الجمعة نسخ أم لا، فحينئذ استصحاب عدم نسخه بمعنى استصحاب بقائه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد للأزمنة المتأخرة. إذن فاستصحاب عدم النسخ أيضا مبتلى بالمعارضة وساقط بالمعارضة بناء على مسلك السيد الخوئي في المعارضة. وهنا أشكل الشهيد أنه إن قلت بأن استصحاب عدم الجعل الزائد لوجوب الجمعة مثلا هو معارض في نفسه باستصحاب آخر، فلا ينهض للمعارضة مع استصحاب عدم النسخ وبقاء الوجوب، والاستصحاب المعارض له هو استصحاب عدم المجعول للفرد المشكوك. مثلا مثالنا النجاسة والطفاسة، احنا طايرين كم شهر في النجاسة؟ فمثلا إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال تغيره، هنا يقال استصحاب عدم الجعل الزائد معارض باستصحاب عدم المجعول لهذا الفرد، حيث إن هذا الفرد من الماء، هذا الفرد من الماء قبل تغيره بالنجاسة لم يكن نجسا قطعا، فنحن نستصحب ذلك العدم، استصحاب عدم النجاسة لهذا الفرد قبل تغيره بالنجاسة. فيجاب عن ذلك بأن هذا الاستصحاب لا وجه له، لأنه إن كان المقصود استصحاب عدم نجاسة لهذا الفرد من الماء بما هو فرد هذا مقطوع به، لأن الأحكام لم توضع للأفراد قطعاً، فهذا الفرد من الماء قطعا لم تجعل له نجاسة بما هو فرد، فهذا أمر لا يحتاج إلى الاستصحاب، إذ من المقطوع به قبل التغير وبعد التغير أنه لم تجعل له نجاسة بما هو فرد، فلا معنى لأن يستصحب عدم النجاسة لهذا الفرد بما هو فرد، وإن كان المقصود استصحاب عدم جعل النجاسة لطبيعي الماء قبل تغيره لا لعدم لا عدمها لهذا الفرد بما هو فرد، فهذا العدم قد انتقض بالوجود حتما، لأن عدم النجاسة لطبيعي الماء قد انتقض بالنجاسة قطعا بعد حصول التغير بالنجاسة، فلا معنى لاستصحاب هذا العدم. ونفس هذا نجره في مسألة المعارض لاستصحاب عدم النسخ، فنقول بأنه استصحاب بقاء وجوب الجمعة أي استصحاب عدم نسخه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد للوجوب في الأزمنة الآتية. فإن قيل بأن استصحاب عدم الجعل الزائد للوجوب في الأزمنة الآتية معارض في نفسه باستصحاب شنو؟ باستصحاب عدم المجعول، يعني استصحاب عدم الوجوب لهذا الفرد من الجمعة قبل الشريعة الإسلامية. فنقول استصحاب عدم الوجوب لهذا الفرد من الجمعة قبل الشريعة إن كان المراد من استصحاب عدم الوجوب للفرد بما هو فردون فهذا مقطوع به، لأن الفرد بما هو فردون لم يجعل له وجوب. وإن كان المقصود من استصحاب عدم جعل الوجوب لطبيعي الجمعة فقد انتقض قطعا بجعل الوجوب للجمعة في عصر الحضور، إذن فحينئذ لا معنى لاستصحاب عدم المجعول الثابت قبل الشريعة كي يكون معارضا لاستصحاب عدم الجعل الزائد، فتجري المعارضة بين استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب المجعول. فإن قلت هذا ما ذكرناه، فإن قلت والسيد الشهيد ذكره بناء على كلامكم ما يجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، مثلا هذا الثوب كان طاهرا والآن أشك في طهارته، هذه شبهة موضوعية، أحتمل أن هذا الثوب لاح النجاسة عندما مررت عليها في سوق الحويش، اللي شاف سوق الحويش وبيناش فحينئذ استصحاب طهارة هذا الثوب لأجل أنني أشك أنه لاح النجاسة أم لا، لا يجري، لأنه ما هو مقصودكم بالطهارة. إن كان مقصودكم بالطهارة المستصحبة الطهارة المجعولة لهذا الفرد من الثوب فهذا مقطوع بالعدم، إذ لم تجعل طهارة لهذا الفرد من الثوب قطعا. وإن كان مقصودكم استصحاب عدم الطهارة لطبيعي الثوب فهذه قد انتقضت في الثوب إذا تنجس قطعا بمنجسين، فما معنى الاستصحاب هنا؟ الجواب واضح، المقصود بالاستصحاب هنا استصحاب المجعول للطبيعي لا للفرد، لأننا نعلم أن هناك طهارة جعلت لطبيعي الأشياء ومنها الثوب، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. بما أننا نعلم أن هناك طهارة جعلت لطبيعي الأشياء ما لم يعلم نجاستها، فنحن نستصحب ذاك الطبيعي في هذا الفرد، فالفرد مجرد ظرف لاستصحاب الطبيعي، لأن المجعول لأن المستصحب المجعول لهذا الفرد ما هو فرده. هنا نستصحب الطهارة المجعولة لطبيعي الأشياء في هذا الفرد من الثوب، وهذا لا بأس به. بينما محل كلامنا الذي قلنا بعدم جريان الاستصحاب فيه استصحاب عدم المجعول مو استصحاب المجعول، استصحاب عدم المجعول للطبيعي. وقد قلنا بأن عدم المجعول للطبيعي قد انتقض بالمجعول لهذا الطبيعي، فلا معنى لاستصحاب عدمه. إذن فهذا الإشكال غير وارد، يأتي الكلام في بقية التنبيهات إن شاء الله تعالى. الحمد لله. Thank you.